الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصلاة. ثم بدأ بأول باب من أبواب الصلاة وهو أعظم شروطها، فقال: باب المواقيت. ثم أورد فيه أحاديث، منها أولها حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وهذا هو الشاهد للباب. قلت: ثم أي شيء يعني أفضل بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الثلاثة الأشياء، ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه أن يزيد فقلت ثم أي لزادني. قوله: كتاب الصلاة. الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به. الفرائض كلها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ولم يكن بينه وبين الله فيها واسطة، بل كلمه الله جل وعلا بها بدون واسطة ملك. وهذا لعظم شأن الصلاة، لعظم شأن الصلاة. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم عندما أخبر نبي الله موسى قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقال له بأنه خبر بني إسرائيل وأن هذا لا تطيقه، وهذا من أمر الله، الله في علم الله سبحانه وتعالى قبل هذا في علمه أنها ستكون تؤول إلى 5، ولكن لحكمة شاءها رب العزة سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر. ويرشد موسى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب التخفيف من ربه، فكان يطلب التخفيف، خفف عنه بالأول 5 فصارت 45، ثم يتردد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه جل وعلا حتى قال وصلت إلى 5، وقال: هي 5، هن 5، وفي الأجر 50، في الفضل 50، فمن صلى 5 كتب له 50 صلاة، الصلاة بعشر أمثالها، كل صلاة بعشر، والحسنة تكتب عند الله بعشر أمثالها، فخمس صلوات من فضل الله سبحانه وتعالى، من حافظ عليها وأداها فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له 50 صلاة، 50 صلاة. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهذا وجه من أوجه التيسير على هذه الأمة، فإن أصل الصلاة كان 50، ثم بعد ذلك خفف الله عن الأمة فكانت في الأداء 5 وفي الفضل وفي الأجر 50، ولله الحمد والمنة. الصلاة أجمع المسلمون على أن من تركها عمدا فهو كافر، يقتل كفرا، من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها، جاحدا لوجوبها، فإنه كافر بالإجماع، بإجماع الأمة، من جحد وجوب الصلاة تركها جاحدا لوجوبها فإنه بإجماع الأمة كافر، يقتل كفرا لا حد. أما من تركها تهاونا وتكاسلا ففيه خلاف، هل يكفر من تركها أو لا يكفر؟ العلماء المحققون يرجحون أنه إذا استمر على ذلك أنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، وأنه إذا قتل وأنه يقتل كفرا لا حد. من العلماء من قال يقتل حدا، ولكن الراجح من قولي أهل العلم أنه يقتل كفرا لا حد، وأن كفره كفر مخرج من الملة، ولهم على ذلك أدلة كثيرة، منها قول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل يحكي فيه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، قال كانوا لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، الأمر خطير جدا، حتى ولو كان فيه هذا الخلاف، فما دام الأمر متردد بين أهل العلم، بل الراجح أنه كفر مخرج من الملة، هل بعد هذا يمكن لأحد أن 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 يتركها وإن كانت تهاونا وكسلا؟ ثم قال باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمقصود به الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة، التي تجب فيها الصلاة. فالصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة بينها الشرع، ليس لأحد أن يصلي متى ما أراد، بل من أعظم شروطها هو دخول الوقت، فلو صلاها قبل الوقت لا 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 تكون صحيحة، بل عليه أن يعيدها بعد دخول الوقت. ومن صلاها بعد الوقت فهو آثم، وبعض العلماء قال لا تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة، قالوا كل عمل موقت بوقت لا يقبله الله إلا في الوقت الذي وقته سبحانه وتعالى، إلا بعذر شرعي ثبت به النص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواقيت إذن هو جمع ميقات، وهو الزمن المحدد لأداء العبادة، لأداء الصلاة فيه. والأوقات 5، أوقات الصلاة بعدد الصلوات 5، كل صلاة لها وقت، وأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الأوقات بالفعل، فصلى به في أول الوقت وفي آخره في كل صلاة. فالأوقات خمسة لغير الذي يجمعها، الذي شرع له أن يجمع كالمسافر وكالمريض، فهؤلاء الأوقات في حقهم ثلاثة، لأن الوقت العصر والظهر يكون واحدا لأنهما يجمعان معا للمسافر أو لمن له عذر ويصح له الجمع، وكذلك وقت العشاء والمغرب ووقت الفجر، فهذا بالنسبة لمن يجمع ثلاثة، لكن لغير من يشرع له الجمع ويجوز له الجمع فهي خمسة أوقات: وقت الظهر، والعلماء يبدأون به في العد لأن هذه الفريضة هي أول فريضة صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعصر لها وقت، والمغرب له وقت، والعشاء والفجر كل واحدة محددة بوقت محدد لا بد أن تؤدى فيه. ثم بدأ المؤلف بهذا لكونه أهم شروط الصلاة، وللصلاة شروط أخرى، وقد تقدم منها الوضوء في أبواب الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك، لكن هذا وكل هذا إن شاء الله سيأتي. بدأ به بأوقات الصلاة بعد الطهارة لأنه أهم شروط الصلاة. الصلاة قال أي الصلاة أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة على وقتها، فكأن السائل وهو عبد الله بن مسعود عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الأعمال البدنية، لأن هذه كلها أعمال بدنية التي ذكر، فأفضل الأعمال البدنية الصلاة، ولا يلزم من ذلك مثلا يشكل أن الإيمان هو أفضل، لأنه إنما سئل عن الأعمال البدنية وأجيب عما سأل عنه، فأفضل الأعمال البدنية هي الصلاة. ثم قال الراوي أبو عمرو الشيباني، بيّن اسمه المصنف فقال اسمه سعد بن إياس، وهذا تابعي مخضرم، والمخضرم هو من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، هذا من التابعين يعتبر، ليس من الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بهذا الشرط، رآه ومؤمنا به فهذا صحابي، لكن لو رآه ولم يؤمن به أو آمن به ولم يره فهذا، يعني لو أن إنسانا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحابي، لأنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به. وكذلك لو آمن به شخص مثل هذا أبو عمرو الشيباني ولم يلقه، لم يره صلى الله عليه وسلم، وهذه الميزة العظيمة والفضل الكبير، كون إنسان تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل كبير جدا، ولذلك الصحابة لهم ميزة لا توجد في غيرهم. وسيأتينا في حديث أن الصحابي الذي يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر، لم يكن هذا تعديلا، لأنهم هم عدول، ما دام ثبت أنه صحابي فهو عدل بتعديل الله سبحانه وتعالى في كتابه لهم. عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خيار الصحابة، أسلم قديما في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من فقهاء الصحابة، فضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة، شهد بدرا واحتز رأس أبي جهل، صعد على صدره فقال من هذا، هو الرجل يعني قد ضربه اثنان من صغار الصحابة قبل ذلك، معوذ وأخوه معاذ ومعوذ بني عفراء، ضرباه استبقاه تبادر، لأنهم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كان يسألان أين أبا جهل، فقال يعني أنتم صغار ماذا تفعلان بأبي جهل، قال والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. لماذا؟ لأنه بلغهم أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدلهما هذا الصحابي عليه فابتدراه بسيفيهما، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعي قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، يعني اشتركتما في ضربه وفي قتله. هذا وهو جريح، وهو ما زال في كبريائه وفي غروره، صعد أبو عبد الله بن مسعود كان قصير القامة، فصعد على جسده ليحتز رأسه، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود. قال لمن الدائرة؟ قال الدائرة لله ورسوله على أعداء الله ورسوله. قال انظروا إلى يعني حتى في هذا الموقف إلى الكبرياء الجاهلة، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ما زال يحتقر. فاحتز رأسه وذهب به يجره على الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن أربعة، خذوا القرآن عن أربعة، عن عبد الله بن مسعود وبدأ به، هكذا في الصحيح، فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ومن فضائله هو كان دقيق الساقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي بمهمة يرتقي نخلة، فضحك بعض الحاضرين من دقة ساقيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحكوا من هذا قال والذي نفسي بيده، قال والذي بنفسي بيده، قال الحديث طويل تضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود أو ابن أم عبد، والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من هذا الجبل جبل أحد. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرد منهم واحد منهم. قال فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أنه سأل النبي أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل، قلنا أنه سأل عن الأعمال البدنية بدليل الجواب، أن الجواب كان عن الأعمال البدنية، لو كانت الأعمال القلبية لقال له الإيمان بالله، لكن بدليل الجواب أن سؤاله كان عن الأعمال البدنية. فقال الصلاة الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، هو أفضل الأعمال البدنية كما في هذا الحديث. وعلى وقتها معناه أول وقتها، بدليل أحاديث أخرى، لأنه جاء في الحديث الصلاة على وقتها ولم يقيده بأول أو في أي جزء من أجزاء الوقت، بل أطلق وقال الصلاة على وقتها. لكن جاء في رواية عند الإمام الترمذي في جامعه أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وهذه الرواية دلت على أن المراد بهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود في قوله الصلاة على وقتها، أن المراد به الصلاة في أول وقتها. وخير وما فسرت به السنة السنة نفسها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضه ببعض، بل يؤلف ويفسر بعضه بعضا. فقال فإلا الصلاة على في أول وقتها، إلا ما جاء الشرع بتأخيره، وسيأتينا أمثلة لذلك، منها صلاة العشاء وقد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يشق على المصلين فالأفضل تأخيرها. وسيأتينا إن شاء الله أيضا أن جواز تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر فيبرد بها، وكل هذا إن شاء الله سيأتي في أحاديث مستقلة. ولكن نقول أن الأصل هو أن تؤدى الصلاة على وقتها، وأفضل ذلك أن تكون في أول وقتها، إلا ما جاء الشرع باستثنائه من ذلك فيعمل به. ثم قال عندما سأله ثم أي، يعني ثم أي الأعمال أفضل بعد الصلاة؟ قال بر الوالدين، قال بر الوالدين. حق الوالدين عظيم، وبرهما هو إسداء المعروف إليهما والإحسان إليهما وخدمة الوالدين والتقرب إلى الله بذلك، لأن هذا طاعة لله، الله هو الذي أمر ببر الوالدين وفرض ذلك، وقرن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات، حقه التوحيد، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فقرن حقه بحق حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، وهذا حق عظيم يجب على المسلمين أن يعرفوا ذلك. بر الوالدين يكون في الحياة ويكون بعد الممات، ففي الحياة بالإحسان إليهما وخدمتهما وفعل ما يصلح شأنهما وطاعتهما في غير معصية الله وكذا، سيأتينا يعني أشياء من هذا. لو استعرضنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة إسلام أمه، قصة عجيبة، أسلم هو وما زالت أمه مشركة، قال وكنت أدعوها إلى الإسلام حتى دعوتها يوما من الأيام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، يقول أبو هريرة وأنا أبكي، يبكي لأنها لو أنه سمع كلاما يقرأه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي أيضا شفقة على أمه فهو يحبها ويحب أن تدخل الجنة ولا تدخل النار. هذا يجب أن يستشعره الناس الآن. يعني كيف يرضى لابنه؟ لا يرضى لابنه أن يضرب ولو كفا يسيرا أو يتكلم فيه ولا في أبيه أيضا، ولكن يرضى له أن يدخل النار؟ ما 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 يشفق عليه فيدعوه إلى الصلاة، بل يكرهه ويضربه عليها إن كان ولد. يقول أبو هريرة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أمي كنت أدعوها ودعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله لها، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. هكذا يقول، ما قال أمي، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ففرح أبو هريرة واستبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يجري إلى أمه، فوجد الباب مجاف أي مغلق. قال: فسمعت أمي خشف رجلي، أي صوت حركة مشية، فقالت: إليك، يعني انتظر يا أبا هريرة عندك يا أبا هريرة، لأنها كانت تغتسل. قال: فسمعت خرير الماء تغتسل، خلاص استجيبت الدعوة. فقال: فاغتسلت ولبست درعها ولم تلبس خمارها، استعجلت تريد أن تفتح لابنها الباب، فقالت: أشهد يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح أبو هريرة فرحا شديدا، وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح. كان يبكي من الحزن والآن يبكي من الفرح. فقال: أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله دعوتك في أم أبي هريرة وأسلمت. ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني إلى الناس وأمي إلى الناس، وأن يحبب الناس إلينا. قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى الناس، وحبب الناس إليهما. ثم رجع قال: فوالله ما سمع بي مؤمن ولا فما رآني مؤمن ولا سمع بي إلا أحبني. إذن الذين يكرهون أبو هريرة ليسوا عليهم أن يراجعوا إيمانهم. فوالله ما يقول ما رآني ولا سمع بي مؤمن إلا أحبني. قصة عجيبة في البر، يتردد ويفرح ويغضب لكون أمه لم تسلم ولما حصل منها. إذن بر الوالدين شيء عظيم، ولذلك جاء قبل الجهاد، قبل بعد الصلاة. فقال أبو هريرة عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. منزلة عظيمة بر الوالدين، ولا يوفق لها. يعني لو بدأنا نذكر ما القصص الصحيحة عن سلف الأمة في بر الوالدين، لرأينا شيئا، يعني سمعنا ورأينا وقرأنا شيئا كثيرا. منهم من كان لا يصعد على 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 سطح دار أمه فيه حتى لا يعلوها، وهكذا منهم لا 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 يستطيع أن يأكل مع أمه لأنه يخشى أن تمتد يده إلى لقمة قد اشتهتها أمه، وهكذا يسهرون. أحدهم بالأمس كنت أقرأ قصة عجيبة لبعض السلف، كان مريضا شديد المرض، فجاءت علم بأن أمه قد جاءت إليه لتزوره لتنظر حاله، فلبس ثيابه وتزين وتجلد وأظهر لها أنه بخير، فعندما أدبرت سقط مغشيا عليه من المرض. قالوا: لماذا فعلت هذا؟ ثم ذكر أن يعني الأم تحزن يعني تقطع قلبها عندما ترى الألم يعني في والمرض في ابنها. فانظر إلى كيف تحمل حتى يعني هذا طاقته. الآن إذا هل ما الذي يفعل؟ أمر عجيب. ولذلك سيأتينا الآن في الجهاد شيء آخر أيضا، أنه من 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 ضوابط الجهاد أن يأذن الوالد والوالدة في للابن في أن يجاهد. ثم قال بعد بر الوالدين، انظروا الجهاد على فضله وما ورد في فضله يكون بعد بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. على 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 الأبناء أن يعرفوا حقوق آبائهم عليهم، وعلى الآباء أن يعرفوهم أيضا لهم حق عليهم أن يدلوهم على الخير ويبينوا لهم ذلك ويعينوهم على البر أيضا. ثم قال: ثم أي بعد 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 بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وأيضا الجهاد هذه يعني التي ذكرت في هذا الحديث أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة. توسطها، انظروا، توسطها بر الوالدين، صار في الوسط. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد أمره عظيم وأجره عظيم، لكن كما قلنا له شروط وله ضوابط. متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أحدنا يجاهد يقاتل حمية، ها؟ والآخر يجاهد يعني دفاع عن الإسلام، أحدنا قال: فأي ذلك في سبيل الله؟ هذا يجاهد حمية، يعني الرجل هذا قزمان الذي قتل في أحد. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ناس يقولوا: فلان أبلى بلاء حسنا، قال: هو في النار. كيف هذا الذي يفتك بالعدو يكون في النار في غزوة أحد؟ فالرجل هذا الصحابي ذهب يراقب هذا، كيف يجاهد ويقاتل ويعرض نفسه للطعن وفي النار؟ طيب، ذهب يراقبه فرآه عندما يعني كثرت عليه الجراحات من الكفار في أحد، ما تحملها لأنه ما كان لله، فتحامل على ذباب سيفه وقتل نفسه برمح بسيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل نفسه في النار. فتيقن لماذا قال النبي فيه ذلك. سئل: لماذا فعلت ذلك؟ هنؤوه، يعني هنيئا لك جهادك. قال: والله ما إنما قاتلت حتى لا تطأ أقدام هؤلاء المدينة فقط، يعني ما هو عن الإسلام، إنما حمية فقط، هؤلاء من قبائل أخرى فلا أريد أن تطأ أقدامهم أرض المدينة بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون، يعني الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، يذكر البطل فلان الشجاع الذي فعل وفعل. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي في سبيل الله، معنى هذا الشرط الأول وهو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع العبادات ومنها الجهاد. ولذلك العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، شرطان لا بد أن يتوفر في العمل، وإلا يكون العمل مردودا على صاحبه. الشرط الأول الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون متبعا المتابعة، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الهدي، أن يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خيبة، تعب وسهر وعطش وظمأ وقتال ودفع أموال، ثم بعد ذلك هذا رد على صاحبه. لماذا؟ لأنه ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن من عمل عملا في الحديث القدسي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، روح اذهب للذي أشركته معي فلينفعك فليعطيك أجرك. فلا بد من الإخلاص، هذا من ضواب من شروط الجهاد الصحيح، لأنه قال الجهاد في سبيل الله. فمتى يكون الجهاد في سبيل الله؟ يجب أن يكون مخلصا فيه وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إما بالنص، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالاستنباط وقياس الأمور. فمن من من ضوابط القتال أن يكون بإذن ولي الأمر، لأن الأمر لا، الجهاد لا يكون إلا تحت من قاتل تحت راية عمية، فمات فقتل، فمات فميتته ميتة جاهلية. إذن لا بد أن يكون مأذونا فيه من ولي الأمر، حتى لا يكون الأمر فوضى، وحتى لا يجلب على المسلمين. يعني لو ترك كل واحد، كل جماعة، كل قبيلة تفعل ما تشاء لجرت الويلات على المسلمين. لكن ولي الأمر ينظر في المصالح وينظر في المفاسد وينظم القتال، ويكون القتال يجب أن يكون تحت راية. أما أن يقاتل شبابنا ويقتلون ثم يأتي المفسدون ويقطفوا ثمرة جهادهم وثمرة قتالهم، هذا إن كان جهادا. فلا بد أن تكون هناك ضوابط. كل العبادات لها شروط ولها ضوابط، وكل لا 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 ليس فيها فوضى. انظروا كيف الصلاة لها وقت، لها طهارة، لها اتجاه القبلة، لها شروط أخرى من وأركان وكيفيات وصفات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الجهاد عبادة وفريضة من فرائض الله، فيجب أن تتلقى من المصدر الشرعي، ولا لا ليس لأحد. المقصود يعني بعض الجهال الصغار خاصة يظنون أنه بمجرد أن يقتله الكفار يكون ويقدم نفسه قربانا لهم. لا، ليس هذا هو المقصود، أن تقتل نفسك. بل الجهاد فريضة منظمة مقننة، قننها الذي شرعها والذي فرضها، فليس لأحد أن يخرج عنها عن هذا النظام الذي نظمه الشرع. من ضوابطه أيضا أن يكون بإذن الوالدين. نسمع أن بعض من يذهب لمن يسمونه جهادا في ظنهم ويكذب على والديه، يقول أنا أريد العمرة، ثم بعد أيام يفاجأ بأنه يتصل من بلد ما، الأم يغمى عليها، الأب قد يصبر قليلا يحترق في داخله، لكنه عنده شيء من التجلد. لكن كم سمعنا من الأمهات التي تؤخذ ثم هو هناك يساوم عليه ويباع ويشترى ويحزم بالأحزمة الناسفة، ويقال له اذهب للمكان الفلاني، ويفجرونه سواء يعني علم أو لم يعلم. ليس هذا هو الجهاد. الجهاد كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينه العلماء المحققون علماء الأمة، فلا بد أن يكون تحت راية شرعية. لا فوضى في العبادات، ليس فيها فوضى، والجهاد عبادة من العبادات. إذن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، ثم عندما سأله قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد جاءت فيه يعني فضائل كثيرة يعني فيه لا شك، لكنه كما قلنا كغيره من العبادات هو يعني له ضوابط وله شروط بينها الشرع، فليس لنا أن نستقل برأي في مقابل ما ثبت من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كتاب مما ورد فيه في الجهاد. حديث معاذ بن جبل قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. فواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني زمن يسير يمكن يعرفه من يعرف الإبل، بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية قد يستغرق ساعتين أو أكثر أو أقل. فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، لكن ليس على كيفنا، بشروطه، الجهاد الذي تقدمت شروطه وضوابطه. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله. انظروا هذه الكلمة، اسمعوها المعترضة: والله أعلم من يجاهد في سبيله، يعني ما كل من راح يقاتل هو في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يا سلام، يقول: مثل المجاهد في سبيل الله. ثم جاءت هذه الجملة المعترضة لفائدة عظيمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي أوتي جوامع الكلم، الإنسان يقف عند كلمة واحدة ويأخذ منها ومن من 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 الأحكام الشيء الكثير. لو أردت أن تغير فيها حرفا ما استطعت، أو جملة مكان جملة ما استطعت. مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. كمثل الصائم القائم على طول ليلا ونهارا. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، يعني إن توفاه يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة. حديث في الصحيحين متفق عليه. وأيضا حديث أخير نختم به، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به. هذا كما قلنا الأول الإخلاص، إيمان به وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يعني إن قتل. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، السرية هي القطعة من الجيش العدد القليل، سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. متفق عليه. هذا فضل الجهاد، ولكن كما قلنا هو عبادة لها شروط ولها ضوابط، فلا بد أن يراعى ذلك فيها. أما العواطف، أما الانفعالات، فلا يعني لا تؤدي إلى المطلوب، بل ولا يحال إليها في الشرع، بل نحن يجب أن نضبط أعمالنا بضوابط الشرع، أن نكون متبعين في ذلك لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لا بفهم أصحاب الأغراض والأهواء وأصحاب المصالح، بل بفهم سلف الأمة، هم المأمونون على دين الله، وهم الذين أفنوا أعمارهم في دراسته وفي حفظه وفي فهمه وفي تبليغه لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين.